ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره له كلامان في باب استصحاب العدم الأزلي، في أحد ذينك الكلامين ذكر أن العدم لا يكون إلا محموليا وليس عندنا عدم نعتي، بل هو مستحيل في نفسه عدم النعتي. واستدل على ذلك عن استحالة العدم النعتي بأن معنى النعتية كون الوصف مختصا بمحله ولوحظ مقيدا بمحله، فحينما يقال القرشية لوحظت بنحو الوجود النعتي، القرشية مو عدم قرشية، فمعنى ذلك أنها لوحظت متقيدة بمحلها وهو المرء، ولم يلحظ ذات وجود القرشية، بل لوحظ وجود القرشية المحصص والمقيد والمخصص بالمرء. هذا في جانب الوجود النعتي. وفي جانب العدم النعتي يلزم أن يكون الأمر كذلك، فمعنى أن عدم القرشية لوحظ بنحو النعتية يلزم أن يراد به أن العدم لوحظ مقيدا بمحله وهو المرء، ومختصا ومحصصا به، ولكنه باطل، لا يمكن ذلك، إذ المرأة محل لوصف القرشية وليست محلا لعدم القرشية، فالعدم ليس له محل وهو المرأة ليتقيد به. بل لعل هاي الزيادة أمس أنا ما ذكرتها، لعلني، بل إن العدم عدمون، فكيف يكون له محل؟ بل إن العدم عدم ولا شيء، فكيف يكون له محل ليتقيد ويتحصص بمحله ويكون بذلك عدما نعتيا؟ خلاصة أكرر أيها الأخوة، عدم نعتي مثل وجود نعتي. ما معنى وجود نعتي؟ معنى أن وصف القرشية لوحظ متقيدا بالمرأة بالمحل، هذا معنى الوجود النعتي في جانب القرشية. وكذلك الأمر تعال معي إلمن إلى العدم النعتي، فإن معنى كون عدم القرشية لوحظ بنحو النعتية أنه لوحظ متقيدا بمحله، وهذا باطل. ليش؟ لأن المرأة محل للقرشية وليست محلا لعدم القرشية، بل عدم القرشية لا شيء، عدم وما إلى محل، عدم قاعد يقول، فكيف يكون له محل ليتقيد بذلك؟ هذا ما ذكره قدس سره. إذن العدم دائما محمولي ولا يكون نعتيا حتى يأتي المحذور الذي ذكره الشيخ النائيني. من أن استصحاب العدم الأزلي المحمولي لإثباته شنو لإثبات مركز الأثر، وهو ياهو مركز الأثر العدم النعتي أصل موجود. لا، هذا كلام باطل، فإن العدم دائما وأبدا وكلا هو محمول. هذا ما ذكره قدس السر في أحد كلامه، وفيه بحثنا الجديد من الآن، وفيه إنما ذكر وجيه وتام على مستوى عالم التكوين، فإنه بلحاظ عالم التكوين لا يوجد محل للعدم بين شريطين، لكونه لا شيء، أغلق الشريط، ليتقيد به وليكون من ثم عدما نعتيا. إلا أنه في عالم الاعتبار يمكن أن يعتبر للعدم محل ويكون متقيدا بذلك المحل، فإن الاعتبار سهل المؤونة، وقياس عالم الاعتبار على عالم التكوين قياس مع الفارق، هذا مضافا إلى أن ما ذكر وإن كان تاما بحسب الدقة الفلسفية، بيد أن تحميل ما يقرأ في الفلسفة على المولى العرفي تحميل في غير محله، فإن الحاكم يلزم لحاظه بما هو إنسان عرفي، إذ حينما تصدر الخطابات منه تصدر منه باللحاظ المذكور. شنو باللحاظ المذكور؟ يعني بما هو عرفي. والإنسان العرفي يرى وجاهة تقيد العدم بالمحل، ولذا لا يرى حزازة في مثل قولنا هذه امرأة متصفة بعدم القرشية. هذا كله في الدليل الأول على بطلان استصحاب العدم الأزلي الذي تمسك به الشيخ النائيني مع جملة من الأمور التي أشرنا إليها كملحق بالدليل المذكور. الدليل الثاني، يعني دائما على رجعنا إلى صلب الموضوع أيها الأخوة الأعزاء، هناك شو معبرين؟ شوفوا لما نذكرنا دليل الشيخ النائيني البرهان المركب من ثلاث مقدمات، إيش عبرنا الدليل؟ عبرنا الأول، فهنا يصير عنوان هذا متصل بذاك. الدليل الثاني أي شنو عبرنا؟ ما أدري دليل
إلا لعدم الجرائم مطلقا بعدة أدلة.
أي الدليل الثاني على بطلان جريان استصحاب العدم الأزلي ما تمسك به جماعة كالشيخ الحائري في درره والسيد البروجردي في نهاية الأصول، وحاصله إن عدم القرشية الذي لا بد من إثباته هو عدم القرشية لهذه المرأة المشكوكة الموجودة. أي هو العدم للموضوع الموجود، بينما عدم القرشية السابق الثابت قبل خلقة المرأة هو شنو؟ هو عدم. للقرشية هو عدم للقرشية، ولكن لا للمرأة الموجودة. بل لذات المرأة بقطع النظر عن وجودها وبكلمة أخرى العدم السابق عدم على مستوى السالب بانتفاء الموضوع، بينما العدم المراد إثباته هو العدم
ها؟
للموضوع الموجود، قول للموضوع الموجود بنحوي يعبرون عنها شنو القضية، موجب معدولة بنحو القضية معدولة المحمول، لأن معدولة المحمول شنو هي بالمنطق يعبرون عنها معدولة المحمول، يعني موضوع موجود ولكن شنو المحمول شنو أمر عدمي، ويكون العدم جزء من المحمول بس الموضوع موجود. إيبال ومعه يكون المتيقن سابقا غير المشكوك لاحقا، ويشترط في جريان الاستصحاب وحدة المتيقن والمشكوك. ولأجل هذا لا يجري استصحاب العدم الأزلي. الخلاصة أكرر أيها الأخوة، ما عندي بعد مطلب، هذا البرهان شو يريد يقول؟ يريد يقول أنت العدم السابق الذي عندك يقين به غير العدم الذي يريد يثبت الآن، فإن العدم السابق عدم علما لذات المرأة بغض النظر عن وجوده، يعني عدم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، بينما العدم الذي يريد نثبت الآن هو عدم للموضوع الموجود، يعني عدم بنحو شنو القضية معدولة المحمول، فأحد العدمين غير العدم الآخر، المتيقن غير المشكوك، ويشترط في جريان الاستصحاب وحدة المتيقن والمشكوك. هذا دليل ذكره هؤلاء الجماعة وغيرهم طبيعي غير من ذكرت أسمائهم لإثبات استحالة جريان استصحاب العدم الأزل. وهذا إذا تم خوش دليل ترى مختصر مفيد، وهي مختصر يفهمه كل واحد، وين برهان المرزة شوش طولش كان، فشيء جيد جميل لو تم إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في حديث أبي كهمس أو كهمش، لأنه قراءتيا هو في هذا الراوي موجود، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابن أبي يعفور، يعني عبد الله بن أبي يعفور الذي هو من ثقات الرواة، إن ابن أبي يعفور يقرئك السلام. قال عليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فقرأه السلام، يعني الإمام بالمقابل هم يقول له سلم لي عليه، فقرأه السلام وقل له إن جعفر بن محمد صلوات الله عليه يقول لك انظر ما بلغ به علي سلام الله عليه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فالزمه فإن عليا عليه السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة. هناك قضيتان مهمتان وأساسيتان في حياة المؤمن، وبالخصوص في حياة طالب العلم، أشار لهما الحديث الشريف. القضية الأولى صدق الحديث، إن ترقي المؤمن وكمال المؤمن بل وترقي المجتمع الإسلامي ككل بصدق الحديث، ولا ينبغي أن نفهم المقصود من صدق الحديث فهما ضيقا ونخصصه بالصدق في الأحاديث المتداولة المتداولة المتعارفة بيننا، إن الصدق فيها وإن كان لازما ومطلوبا وينبغي عدم الغفل عن ذلك حتى في مقام المزاح، ينبغي للمؤمن أن يتحفظ على لسانه لا يكذب حتى في مزاحه، ينبغي أن يربي المؤمن نفسه ولسانه بحيث لا يعرف كيف يكذب ويتلجلج لسانه إذا أراد أن يكذب متذكرا بذلك مقالة النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. المؤمن ينبغي أن يتحرز من الكذب في حديثه حتى في مجال أي قضية. أيها الإخوة، وهي مهمة، أحيانا يجلس إخوة فيما بينهم كقضاء فترة للاستراحة، كلام لطيف جيد، ينبغي أن يحافظوا على الآداب الدينية حتى في هذا المجال، فلا يجوز في مقام المزاح الكذب، لا هذا لا يجوز، أمر حرام، فإن الكذب حرام حتى في مجال المزاح. وإذا المؤمن تساهل عند المزاح وأخذ بالكذب فسوف يسري تسامحه وتساهله إلى المجالات الأخرى، فينبغي مراعاة ما أشرنا إليه حتى في المجال المذكور. وعلى أي حال، لا ينبغي أن نفهم المقصود من صدق الحديث هذا النطاق الضيق، كما ولا ينبغي أن نفهمه في نطاق ضيق آخر، وهو الصدق في مقام الوعد. إن الصدق في الوعد وإن كان ضروريا ولازما للمؤمن، فالمؤمن إذا وعد بشيء لا يتخلف عن وعده، وعد المؤمن زوجته في اليوم الأول من تشكيل الأسرة أن يكون زوجا صالحا مستقيم السيرة. هذا الوعد ما يتخلف عنه، لا أنه في يوم من الأيام يتركها ويذرها كالمعلقة. ووعد الأستاذ تلاميذه في بداية التدريس أن يكون أستاذا وفيا لا يتخلف عن الحضور ولا يتخلف عن التحضير. المؤمن ينبغي أن يفي بوعده ولا يتخلف عن ذلك. ومع الأسف بعض الأساتذة نجدهم ليس لهم اهتمام بهذه الظاهرة، قد يترك الحضور في بعض الأيام لقضايا ليست ضرورية بذلك الشيء. هذا خلف الوعد الذي التزمه على نفسه ووعد به تلاميذه. وهكذا لا يتخلف في مقام وعده عند المباحثة، فحينما يتفق اثنان على المباحثة وعد كل منهما صاحبه أن يحضر للمباحثة ولا يتساهل فيها، ويحضر في كل يوم. إنه ينبغي مراعاة ذلك ولا يتساهل في مقام المباحثة. فأنا ما دمت قد التزمت مع صاحبي بالمباحثة فينبغي أن أكون واعدا وفيا في وعدي وأحضر ولا أتساهل. ومع الأسف نجد البعض يتساهل في هذا الجانب، ولذلك لا تجيء المباحثة ذات نتيجة مثمرة بسبب أن البعض لا يحضر، فلا يمكن آنذاك التفاعل. إنه لا ينبغي أن نفهم صدق الحديث مختصا بهذا أو بذاك، بل علينا أن نفهمه فهما واسعا وشاملا حتى على مستوى مطابقة العمل للقول. إنه سوف نخرج إلى التبليغ بعد أيام إن شاء الله، ونقول للناس ونعظ الناس ونرشد الناس: أيها الناس أخلصوا في أعمالكم، فنطلب منهم الإخلاص. أصدقوا في حديثكم، لا تكذبوا، لا تستغيبوا، لا تخونوا. هذا أمثال نقول للناس، ولا شعدنا إذن للناس نقول. الناس يريدون هذا المعنى وهذا نقول له، ولكن إذا أنا لا أطبق ما أقول هذا لا يكون صدقا في الحديث، هذا نحو من الكذب. فصدق الحديث أن أكون مطبقا في عملي لكل ما أقول. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أداء الأمانة. أيها الأخوة الأعزاء، إن الإسلام بيدنا أمانة، فينبغي أن نوصله بشكله الصحيح، ولا نخلطه ببعض أهوائنا ونوصله على ما نحب ونهوى. أحيانا المؤمن يستلم منصبا، إما كوكيل في منطقة أو كمرشد ديني في منطقة، إنه أمين وينبغي أن يوصل الأمانة بشكلها الصحيح. بعض الأخوة يرتقي المنبر ويسرد سردا تاريخيا للناس، فقط يبينهم تاريخ، أو فقط يبينهم يقرأ لهم أشعار. وخصوصا أكو بعض الناس لما يبين التاريخ ما يبين تاريخ أئمتنا، لعله خصوصا عند بعض الأخوة الإيرانيين هذا موجود، قد يبين التاريخ القديم، تاريخ الأنبياء ما سلف أو ما قبل الأنبياء، أن هدهد سليمان مثلا وما شاكل ذلك كيف كان وما هي قصائصه وصفاته، وهذا المعنى لا ينتفع به الناس، السرد التاريخي لا ينتفع به الناس، هذا خلف الأمانة التي اؤتمنت أنا عليها. أنا لابد وأن أبين للناس الأشياء النافعة التي ينتفعون بها. فجدير أيها الأخوة حينما نذهب إلى التبليغ نلاحظ أحوج ما يكون إليه الناس ما هو، ذلك الشيء نبينه له، أحوج ما يكونون إليه المواعظ النصائح طبيعي المطعم بمن بتاريخ وسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه القضايا ينبغي مراعاتها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء الأمانة بشكلها الصحيح والصدق في الحديث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.